الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. الشركة عبد الكريم، عقد جاهز أو عقد لازم؟ جاهز، ممتاز. الإجارة شفت فيه عقد لازم، أحسنت. الإجارة بيع ماذا؟ بيع منافع، أحسنت. فالمستأجر يملك ماذا؟ المنفعة. وفي البيع يملك المشتري ماذا؟ العين والمنفعة. وهل ممكن أن يملك الإنسان الرقبة دون المنفعة؟ وذكرنا لها مثالا فيما سبق، إذا أوصى بالعين لشخص والمنفعة لآخر، أحسنتم. وابن عقيل يعني يقول رحمه الله، يقول والمالك، يقول هذا تجوزا، لما نقول ويملك العين والرقبة قال هذا نقوله تجوزا، وإلا فالمالك على الحقيقة هو الله. يعني يقول لما نقول أن فلان إذا انتقلت له العين ملك العين والرقبة هذا من باب التجوز، وإلا فإن المالك على وجه الحقيقة هو الله عز وجل، وإنما هو استخلاف، الناس استخلفوا. وابن تيمية رحمه الله أيد قوله، يقول نعم المالك على الحقيقة هو الله عز وجل، لكن هذا من باب التجوز في العبارة، يقال ملك العين والمنفعة، ولا في الحقيقة المرء لم يملك لا عينا ولا منفعة واستخلف في هذا الشيء أو في هذه العين ويبتلى هيشكر أو لا يشكر. بدأنا فيما سبق في باب كتاب الإجارة، وذكرنا جملة من المسائل، وذكرنا الإجارة إما أن تكون على عين أو تكون ماذا؟ منفعة. وقلنا الإجارة إذا كانت على عين فهذه العين تنقسم إلى قسمين، إجارة العين إلى أمد معلوم يغلب على ظن بقاء العين هذه المدة، وذكرنا كذلك أن تستأجر العين لعمل معلوم كاستئجار سيارة أو استئجار دابة للركوب أو حمل المتاع. أظن وقفنا عند الضرب الثاني وهو العقد على منفعة في الذمة. فالأول، النوع الأول يا مشايخ، هو استئجار العين، فكان تستأجر سيارة هذا على عمل معلوم، أو أن تستأجر دار لمدة معلومة، إلى إما يعني الاستئجار العين إما أن يكون لمدة أو يكون على عمل، إما أن يكون لمدة أو ماذا أو عمل. الضرب الثاني هو استئجار في الذمة، يعني عقد على منفعة في الذمة، سيبين المصنف رحمه الله ويبين أحكامه. فقال رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في فصل الإجارة: الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف، فيشترط تقديرها بعمل أو مدة كبناء دار وخياطة، وشرط معرفة ذلك وضبطه، وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف، وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، وعلى مؤجر كل ما جرى.
نعم، يقول رحمه الله: الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة، فأي على عمل يعمله في ذمته في شيء معين أو موصوف. يعني مثلا يستأجر الرجل ليقوم له بالدهان للجدار، هذا عمل في ذمته، يقوم هو بدهان الجدار في البوية ونحو ذلك. أو يقول على شيء في شيء معين أو موصوف، يقول له عندي جدار طوله كذا وعرضه كذا، أطلب منك أن تقوم أنت مثلا بطليه، فهذا أو بناء جدار يقوم بذكر أوصافه. قال: فيشترط تقديرها بعمل، يشترط تقديرها ماذا؟ بعمل، أن تقوم لي بهذا العمل، يعني الأجرة تكون على عمل بناء الجدار الذي طوله كذا وعرضه كذا، أو مدة أو ماذا؟ مدة، فيقول له أستأجرك لبناء كذا أو عمل كذا في اليوم بمائة ريال بعشرين ريال، لكن يقول لاحظ قال بعمل أو مدة كبناء دار وخياطة ثوب، يعني فخياطة ثوب هذا استأجار على ماذا؟ على عمل، وبناء الدار كذلك على عمل. وربما قاله تعمل لي اليوم بكذا أو الساعة بكذا، وهذا كله جائز في ذمته، مثل ما اليوم معروف أن العمل في اليومية، يعني يأتي بهذا الأجير يقول تعمل لي اليوم بستين ريال بمائة ريال. هذا العمل أو الإجارة كما مر معنا إما أن تكون في المدة أو على عمل، والمذهب كما تقدم ذكره لا يصححون الجمع بين المدة والعمل، يعني ما صح أن يقول له أستأجرك على أن تقوم لي بدهان هذا الجدار أو بصبغ هذا الثوب أو خياطته خلال ثلاثة أيام بمائة ريال، يعني يقول إما أن يقدر له العمل وإما أن يقدر له ماذا؟ الزمن. فإن جمع بين العمل والزمن قالوا فقد زاد الغرر، يعني أصبح ثمة غرر في هذا العقد، ولذلك يمنعونه على المشهور في المذهب. واليوم مثلا كثير من العقود المعاصرة هي تجمع بين ماذا؟ العمل والزمن، فيطلب منه عمل كذا وكذا وكذا خلال مدة أقصاها شهر، فعلى المعتمد في المذهب يكون هذا العقد ماذا؟ غير صحيح، فهمتم؟ وثم تقول آخر بصحة هذا العقد، فيصح أن يجمع له بين العمل والزمن لعدم تمحض الغرر ولوجود المصلحة، والأصل في الشروط ماذا؟ الصحة، الأصل في الشروط الصحة. قال رحمه الله وشرط معرفة ذلك وضبطه، يعني اشترط أن يكون العمل معلوما، فإذا قال له خط لي هذا الثوب يكون هذا الثوب معلوم بالوصف بالقدر بالطول أو الجدار، أيضا أن يكون الجدار معلوم الصفة معلوم الطول معلوم المواد التي يبنى بها، كل ذلك لدفع ماذا مشايخ؟ الغرر. ولم نقل أن الإجارة ضرب من البيع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، فكل عقود المعاوضة لا يتسامح فيها بالغرر، فالغرر مفسد لها، وهذا غرر يفسد هذا العقد. قال رحمه الله وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف، يعني الأجير لابد أن يكون جائز التصرف، وجائز التصرف مر معنا مرارا الحر العاقل البالغ، فإذا كان كذلك فيكون جائز التصرف رشيدا، فهذا يصح أن يكون العقد معه، وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف، فلا بد أن يكون هذا العقد مع آدمي ماذا؟ جائز التصرف، يعني الريبورت ونحو ذلك مشكلة، لا بد أن يكون العقد مع ماذا؟ مع آدمي. لكن العقد على الذمة لا يشترط أن يقوم به بنفسه، ممكن يوكل ريبورت، يعني ممكن أن يرسله، ما أدري أنا رأيت صورة ريبورت ينقل بريد ولا ما رأيتموها، يعني لأن العمل على الذمة ليس المقصود فيه العامل بعينه، فما لم يشترط عليه أن يقوم بنفسه. فلو قال له مثلا أريد دهان هذا الجدار بالبوية، فأتى له بغيره أو بجهاز آلي يقوم بالتنظيف أو بالعمل لا بأس به، لكن العقد يكون مع من؟ مع آدمي جائز ماذا؟ التصرف. وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، الأعمال منها ما يختص بأهل القربة ومنها ما لا يختص بأهل القربة، الذي يختص بأهل القربة أي أنه لا يصح إلا من مسلم، فالصلاة مثلا لا تصح إلا من مسلم، وكذا الحج وأيضا القضاء وتعليم القرآن وتعليم العلم الشرعي من الفقه ونحو ذلك، هذه لابد أن يكون من مسلم. تعليم الشعر ما يحتاج، ليس بالضرورة أن يكون مسلما. والأدب ليس بالضرورة، والفيزياء والكيمياء واللغة الإنجليزية هذا لا إشكال. فيقول رحمه الله: إذا كان الفعل يختص صاحبه أن يكون أهل القربة فهذا لا تصح الإجارة عليه. والإمام أحمد رحمه الله سئل عن رجل يقول: أصلي لكم صلاة التراويح بكذا وكذا، فقال: أعوذ بالله، من يصلي خلف هذا؟ من يصلي وراءه يشارطهم؟ ولذلك بعض الأئمة ربما يخطئ، يعني إذا كان إماما لمسجد وتغيب عن بعض الفروض يخرج مبلغا من المال، يعني يقسم المكافأة على عدد الصلوات، فإذا غاب عن صلاة أخرج 20 ريال مثلا التي غاب عنها تورعا. أنت لست أجيرا، لست أجيرا، والأجرة لا تؤخذ على المذهب، لا تصح الأجرة فيما يختص فاعله أن يكون من أصحاب القربات. طبعا العبادات القاصرة هذا أمر واضح، يعني لا يصح أن يأتي إنسان مثلا لشخص يقول له صلي معي ولك كذا بأجرة، صلي معنا، يعني هذا عنده مسجد يريد أن يكثر المصلون فيستأجر مصلين يصلون معه حتى يمتلي المسجد، عنده تصوير مثلا لصلاة التراويح فيريد أن يكون المسجد ماذا؟ ممتلئ، فيأتي بهم ومن يصلي معه أجرة، صليت 4 ركعات 50 ريال، صليت 8 ركعات 100 ريال، هذا مشايخ لا يجوز. الصلاة والصيام والعبادات القاصرة لا يجوز أن يكون عليها ماذا؟ أجرة بلا إشكال، لكن العمل المتعدي من التعليم وتعليم القرآن أو مثلا من النفع المتعدي من الحج عن الغير، هذه يقول الفقهاء لا تؤخذ عليها الأجرة، ولكن لا بأس أن يأخذ الرزق من بيت مال المسلمين، أن يأخذ ماذا؟ رزقا من بيت مال المسلمين. فهذا الأول، الرزق من بيت مال المسلمين لا إشكال فيه، مثل مكافأة الأئمة والمرتبات التي تعطى هكذا مقطوعة، يعني ليست بالحسبة، ما هي بالحسبة، رزق من بيت المال. وذلك القضاء مثلا وكذلك معلمو العلم الشرعي هم ليسوا أجراء يتقاضون أجرة، على إنما يرون أن هذا رزق من بيت مال المسلمين. أو يكون الأوقاف كما هو في عهد السلف والمدارس عند الفقهاء، مدارس وقف على الشافعية وعلى الحنابلة وعلى، وكانت هذه الأوقاف مصدر رزق لكثير من الفقهاء، وبل بعض الفقهاء كان مدرسا في مدرستين يأخذ من وقفين، يأخذ من هذا الوقف ومن ذاك الوقف، وأحيانا بعضهم يستنيب، السيوطي ألف رسالة في الاستنابة في أحكام الاستنابة، يعني يكون معلما في 3 مدارس فيأتي الوقف من هذه وتلك وتلك، وما يستطيع أن يغطي حين يستنيب من يعلم عنه هنا أو هناك. فالرزق من بيت المال أو من الأوقاف لا بأس به. وكذا قالوا لو كان جعالة، يعني مثل ما تجعل غيرك يقوم بالحج نيابة وتجعل له جعالة 1000 ريال 5000 أيا كان، هذا على وجه الجعالة لا بأس بذلك، لكن الإشكال عندهم ماذا؟ بالأجرة. إشكال عندهم في ماذا؟ بالأجرة. ومن أهل العلم وهم قول الجمهور من يرى جواز أخذ الأجرة على النفع المتعدي مما يختص بأهل القربة، ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فمثلا اليوم إذا قلنا مدرس حلقات التحفيظ إذا أعطي رزقا من الجمعية أو من بيت المال، يعني هذا إذا كانت جمعية لها وقف هذا رزق لا إشكال فيه، أو جعله والد الطفل أو الصبي جعلا يقول إذا أثممت معه جزء عما فلك كذا، هذه جعالة لا بأس بها. لكن الحاصل كثير من اليوم يقول له تحفظ الابن، يقول له كم ساعة؟ إذا كان مدة ساعة ب500 ريال، لساعتين بألف ريال كم يوم نأتي؟ ثلاثة أيام لها أجرة، وخمسة أيام لها ماذا؟ لها أجرة. فعلى المذهب مثل هذه الأجرة لا تصح، لأن هذه القرب لا يأخذ عليها ماذا؟ أجرة. وقلنا لكم ثمة قول عليه كثير من الفقهاء أن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فتكون الأجرة هنا ليست على التعبد بقراءة القرآن، إنما الأجرة على التعليم، فالتعليم نفع متعدي، مثل ما أخذ الصحابة رضي الله عنهم على الرقية جعلا، قال تجعلنا جعلا، فأخذوا لما كان سيد الحي قد لدغ، فقد قاموا بقراءة الفاتحة على هذا اللدغ ثم جعلوا لهم جعلا. فإذا مشايخ المذهب لا يصح الإجارة على ما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، لكن الرزق من بيت المال الجعالة لا بأس بها. وثم تقول آخر أنه يجوز أخذ الأجرة على العمل المتعدي كالتعليم، القضاء، هذه أعمال متعدية، بخلاف القربة المحضة. يعني مثلا في قراءة القرآن في المآتم وفي الحفلات ونحو ذلك ويأخذ عليها أجرة لا تجوز، لأن هذا الفعل بعيد عن مشروعيته وعدم مشروعيته، هو يأخذ أجرة على قراءته كما يأخذ أجرة على صلاته، ليس نفعا ماذا؟ متعديا. لكن التعليم هو نفع ماذا؟ متعد. وفي الحج لا بأس أن يأخذ جعلا. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: فرق بين من يأخذ ليحج ومن يحج ليأخذ، يعني هو يأخذ ليحج فيريد أن يكون في المشاعر وفي هذه العرصات فيأخذ حتى يتمكن ماذا؟ من الحج. فلو جعل له جعل وأعطي زيادة لا بأس. وبين من يحج ليأخذ، يعني هو لا يريد الحج إنما يريد ماذا؟ أن يأخذ. فالقربات هذه ينبغي أن يتنبه لا يؤخذ عليها أجرة على المذهب. أما ما يصح من المسلم وغير المسلم كتعليم الفيزياء والكيمياء والشعر والأدب والنحو لا بأس مثل هذا أن يأخذ عليه ماذا؟ أجرة. فخليك الشيخ إبراهيم مدرس لغة عربية أحسن أفضل. ثم قال رحمه الله: وعلى مؤجر.
ثم قال رحمه الله تعالى: وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف كزمام مركوب وشد ورفع وحط، وعلى مكثر نحو محمل ومظلة وتعزيل نحو بالوعة إن تسلمها فارغة، وعلى مكر تسليمها كذلك.
مر معنا مشايخ في المساقاة المزارعة أن ابن حمدان رحمه الله قال: والأولى أن يبقى أن يرجع في ذلك ماذا؟ للعرف، فلا داعي لتحديد ما على صاحب الأرض وماذا يلزم العامل في المساقاة والمزارعة. كذلك هنا لا يلزم تفصيل ما يكون على المؤجر وما يكون على المكتري، لكن لأن المسألة تعود إلى العرف. فمثلا اليوم في عرفنا من يلزمه أكرمكم الله إذا امتلأت مكان الصرف الصحي، ما الذي يلزمه أن يأتي بواية الصرف الصحي؟ صاحب المنزل، هذا العرف اللي جاري عليه العمل اليوم. لكن المصنف يقول لا ينظر، يقول كان في السابق تسلم له فارغة، تسلم له ماذا؟ فارغة. فتسليمها فارغة يكون على من؟ على المؤجر. وينبغي له إذا سلمها أن يسلمها ماذا؟ فارغة بعد ذلك. عرفهم هنالك يحتاج إلى مثل هذا، فهي تفرغ وتعاد، بخلاف ما يحصل عندنا اليوم في عرفنا، فليس العرف كذلك. العرف الناس تسكن ولا تحتاج في الغالب إلى صرف صحي وإلى سحب، لكن لو حصل شيء من ذلك فإن يكون على صاحب العقار. فكل على مؤجر كل ما جرت به عادة أو عرف، وهذا يؤكد ما ذكرناه أن ما يجب ما يلزم المؤجر أو يلزم المكتري هو ماذا؟ يرجع فيه العرف. قال: كزمام مركوب وشد، يعني هنا يتحدث أنه في عرفهم أنه إذا استأجر المرء دابة، زمام الدابة يكون على من؟ على المؤجر هذا. شد المتاع يرفع المتاع على هذه الدابة يكون على المؤجر، وكذلك ورفع وحط كل ذلك على من؟ على المؤجر. مثلا الآن استجرت سيارة للتحميل، فهو يتكلم أنه الذي يقوم بالرفع والحط وحمل البضائع وإنزالها هو من؟ المؤجر. فأنت مثلا اليوم هذا حاصل في مثل تأجير استجار سيارة لحمل مثلا البلاط أو حمل البلوك ونحو ذلك، في الغالب يكون هو الذي مسؤول عن إنزالها وعن إنزالها لك بحسب العرف، فهو بحسب ماذا؟ العرف. قال: وعلى مكتر نحو محمل ومظلة، وتعزيل نحو بالوعة إن تسلمها فارغة، وعلى مكر تسليمها كذلك. هذا مشايخ ما يحتاجه المستاجر على هذه الدابة، مثل ما يضعون مثلا على الخباء أو يضعون مثلا للنساء ما يسترهن، كل ذلك يكون على من؟ على المستاجر. هو يتكلم عن عرفهم. فاليوم ما الذي يلزم المؤجر وما الذي يلزم المكتري ترجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف. ونقول مرارا العرف ما لم يوجد ماذا؟ نص يتفقون عليه. فإذا ألزم المكتري صاحب العين ألزمه ببعض الأعمال فإنها تكون ماذا؟ لازمة له. ثم قال رحمه الله
تعالى: فصل. وهي عقد لازم، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة، وإن حوله مالك فلا شيء له.
نعم، الإجارة عقد لازم، ويبنى على ذلك ويتفرع أن المتعاقدين يلزمهما إتمام ماذا؟ المدة. وكل عقد لازم لا بد من ذكر ماذا؟ المدة فيه. فإن استأجر دارا لمدة عام وبعد شهر نقل من عمله، استأجر سكن في مكة وبعد شهر جاءه نقل من مكة إلى الرياض، إذن بقية المدة هو هل يحتاج السكن أو لا يحتاج؟ لا يحتاجه. فقالوا يلزم بالعقد، مثله لو اكترى متجرا ليبيع فيه ثم احترقت بضاعته ومتاعه، لا ينفسخ ماذا؟ العقد، لأن الإجارة عقد ماذا؟ لازم. فقال: وهو عقد لازم، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل ماذا؟ الأجرة، عليه كل ماذا؟ الأجرة. سيأتي بين الأعذار. وإن حوله مالك فلا شيء له، لأن المالك منعه من ماذا؟ من المنفعة، منعه من المنفعة. طيب ماذا يصنع إذا جاءه نقل؟ إذا تحول وترك السكن بإمكانه أن يقوم بتأجير العين المؤجرة، فإن العين المستأجرة يجوز تأجيرها ويجوز أن يربح فيعرضها للأجرة، وله ذلك بشرط أن يكون المستأجر بنفس بنفس الاستعمال. إذا كانت للسكنة يكون للسكنة، إذا كان مكتب عقار يكون باستعماله أو بضرره أو أقل. يعني ما يصلح أن يكون مستأجر محل لجعل مكتب عقار يجعله مطعما، لأن هذا الأذية فيه ماذا؟ أكبر وأكثر. ثم قال رحمه الله
ثم قال: وتنفسخ بتلف معقود عليه وموت مرتضع وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه.
قال رحمه الله: وتنفسخ بتلف معقود عليه. إذا استأجر سكنا دارا فسقطت أو مشروع الإزالة جاء عليها، طب يقول الأجرة تلزم؟ بقية المدة لا تلزم، لأن العين التي استأجرت ماذا؟ تلفت. فتنفسخ بتلف معقود عليه وموت ماذا؟ مرتضع. استأجر ضئر امرأة لترضع الطفل فمات الطفل، هنا الإجارة ماذا؟ تنفسخ. استأجر طبيبا ليعالج له الضرس دسوس فلما أصبح الضرس قد سقط، فهنا العين المعقود عليها ذهبت وتلفت، فانقلاع ضرس أو برئه ونحوه هذا لا تنفسخ فيه ماذا؟ الإجارة. استأجر طبيبا لإجراء عملية حصوة في الحالب مثلا أو في مجرى البول، ويحتاج إلى عملية ومنظار حتى يقوم بإخراج الحصوة. فلما أصبح الحصاة خرجت مع البول أكرمكم الله، فيقول له الطبيب عقد لازم، نجري العملية لازم؟ ها مشايخ لابد؟ لا خلاص هنا. قال فإذا حصل البر ونحو ذلك فإن الإجارة هنا تنفسخ. الآن لما بين أحكام الإجارة سيبين، وكما قلت لكم مرارا المعاملات جزء منها هو يسير فقهي، يعني الإجارة أهم ما فيها من حيث الفقه شروط الإجارة وأنها عقد ماذا؟ لازم. بقية المسائل مبنية على العرف، ما الذي يلزم هذا ويلزم ذاك، وهذا ثلث أبواب المعاملات عرف، والثلث الأخير مسائل ماذا؟ قضائية متعلقة بالضمان، والقول قول من إذا اختصم. فهنا رحمه الله بدأ بمسائل المتعلقة بالضمان، فقال ولا يضمن،
ثم قال ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره ولم تجن أيديهم، ولا راع ما لم يتعد أو يفرط، ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا أجرة له، والخاص من قدر نفعه بالزمن، والمشترك بالعمل.
نعم، بيّن رحمه الله أن المستأجر ينقسم إلى قسمين، إلى أجير خاص وأجير ماذا؟ مشترك. الأجير الخاص قدر نفعه بالزمن، والمشترك بالعمل كما قال، أي أن الأجير الخاص منفعته في هذا الزمن خاصة بمن استأجره، بينما الأجير المشترك ليس لك من زمانه شيء، إنما لك عمل يسلم لك. فمثلا صاحب مغسلة الملابس الذي يعمل في مغسلة الملابس، هذا هل أنت تتعاقد معه على زمن أو على عمل؟ على عمل، أن يقوم بغسيل الثوب وبكيه، فأنت عقدك معه على عمل، فهو أجير ماذا؟ مشترك. وسمي مشتركا لأنه يتقبل العمل من مجموع الناس، ويتقبل العمل من زيد وعمر وخالد وصالح وحسن، بخلاف الأجير الخاص فهو محبوس في هذا الزمن لمن استأجره. الخادم في البيت أجير ماذا؟ خاص. السائق أجير خاص. الخياط اليوم أجير مشترك، أجير ماذا؟ مشترك. الأجير الخاص والأجير المشترك فرق الفقهاء بينهما، على أن الأصل مشايخ على ما قعدناه سابقا أن الأجير يده يد ضمان أو يد أمانة، يد الأمانة ما هي؟ التي تقبض العين بإذن الشارع أو بإذن المالك لمصلحتهما أو لمصلحة المالك. المستأجر قبض العين لمصلحته فقط ولمصلحة الجميع، فهو يستفيد من المنفعة والمالك يستفيد من الأجرة. فعلى الأصل المستأجر يده يد ماذا؟ أمانة، وهذا لا إشكال فيه، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. ولذلك قال لا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، وهذا لا إشكال فيه، هو جار على الأصل أو ليس جار على الأصل؟ هذا جار على الأصل، فكل أجير هو أمين على الأصل أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. قال ولا نحو حجام وطبيب وبيطار، حول يستثنون الحجام والراعي والطبيب والبيطار أيضا الذي يقوم ببعض الأعمال من المداواة، هؤلاء لا يضمنون مع أنهم عملهم فيه اشتراك، فهذا يقوم بالعمل لزيد وعمر وصالح، لكن لا يضمنون بشروط. الأول إن عرف ماذا حذقهم، لا بد أن يكون ماذا معروف الحذق، قال إن عرف حذقهم، هذا الشرط الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن، عند أبي داود: من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن. فإذا عمل الحجامة مثلا أو الطب وهو ليس طبيب ولا حجام فإنه يضمن ولو لم يتعدى أو يفرط. أما إن كان هذا العمل عنده فيه دراية ومعلوم الحذق هذا لا يضمن، هذا الشرط الأول. الثاني إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره، لا بد أن يكون العمل بإذن، لأنه كان من غير إذن فهو ماذا تعد فيكون ضامن، فلا بد أن يأذن له. يعني يأتي شخص بالغ ويقول له قم لي بعمل حجامة، هو معروف بالحذق، أو يعمل حجامة لصبي أو لمريض لا يعي بإذن من الولي، فهذا الثاني. الشرط الثالث ولم تجني أيديهم، هذا الذي يقوم مثلا بالختان للصبي لا يضمن إذا كان معلوم الحذق وكان الصبي قد وضع بين يديه بإذن من الولي. والثالث لم تجني يده، تجني يده يعني ما يكون أخطأ في المشرط فآذى الصبي، أو الطبيب مثلا معلوم الحذق وأجرى العملية بإذن، أجرى العملية ماذا بإذن، وتلاحظون في المستشفيات يأخذ ماذا الإذن، أجرى العملية بإذن. والثالث لم تجني يده، مثلا هو أجرى العملية بإذن وكان حاذقا لكنه أثناء العملية في الباطن في داخل الجوف والمعدة المشرط تحركت يده، مثلا إذا كان يستعمل يد، مع أنه أظن الآن العمل كله هندسي يعني في الأجهزة، لكن هب أنه تحركت يد الطبيب فأتلف عضوا أو سبب نزيف وحصلت وفاة، فهنا الجناية بيده، الجناية ماذا بيده. ولا أدري الحجام كيف ممكن تجني يده، كيف ممكن تجني يد الحجام يا شغل، يأتي على عرق مثلا ويضيع له الذاكرة ولا يجيب له شيء يعني لا. ها اوكي غير حال، لكن عموما ممكن يكون خطأ، يعني حال يكون حاذق لكنه تجني يده خطأ، يعني تتحرك يده حركة غير مقصودة فتجني، فإذا جنت يده فإنه يضمن ولو كان حاذقا ولو كان بإذن يضمن. قال ولم تجني أيديهم ولا راع ما لم يتعد أو يفرط. مرة معنا مرارا أن التعدي ما هو، تعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط وترك ما يجب. وقلنا بعبارة مختصرة التعدي استعمال والتفريط إهمال. المشترك طيب ما الذي جعله يضمن؟ المشترك الأصل أنه أمين، مثله مثل ماذا مثل أجير الخاص، هذا هو الأصل أنه أجير، لأن الأجير المشترك لما دفع له الثوب ليقوم بخياطته، وقلنا مرارا الثوب هو القطعة من القماش غير مفصلة، المفصل هذا قميص أو نحو ذلك، فدفع له ثوبا ليقوم بخياطته، الآن الثوب وقع تحت يده بإذن أو بدون إذن؟ بإذن، ولمصلحة الجميع لك وله، يخيط لك الثوب وهو له ماذا الأجرة. الأصل أنه لا يضمن، الأصل أنه ماذا لا يضمن، لكن الجمهور ضمنوه استنادا على المصالح وسد الذريعة، قالوا الأجير المشترك هذا سيستقبل أعمال كثيرة، وإذا لم نضمنه فإنه سيؤدي إلى إفساد أموال الناس، الأجير الخاص يعمل في الدار مثلا سائق سيارة، إذا حصل تلف للسيارة لا يضمن ما لم يكن متعديا أو مفرطا. الخادم يعمل فانكسر الكوب مثلا ولم تجن يده، يعني وهو مثلا الخادم كانت من تغسل الأواني فانكسر من غير جناية يد، فهذا لا 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 يضمنون. قال بينما الأجير المشترك سيستقبل أعمالا كثيرة من أناس كثر، وهذا الاستقبال ربما أدى إلى تفريطه، فسدا للذريعة نضمنه، هكذا قضى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ضمنهم عمر ونقل عن علي رضي الله عن الجميع، وأخذ بذلك الفقهاء قالوا بالتضمين سدا للذريعة. فمثلا الحين لما يأتي في أيام العيد يكون عند الخياطين ماذا؟ زحام، فتأتي الخياط وتقول له إذا أخير الثوب، يقول لك والله خلاص احنا ما مدانا، لأن الخياط عنده طاقة وقدرة، إذا لم نضمنه ممكن يستقبل 500 ثوب ويخيط كل واحد في البركة، يعني كيف ما اتفق. في رمضان السفائت هذا تأخرت في التفصيل للعيد، فكل ما أتيت إلى صاحب محل يعني يرفض ويعتذر، وحتى من أخيط عنده دوما رفض. الحقيقة وجدت في نفسي، وأنا أنصحكم لا تجدوا في أنفسكم على من ليس لكم عليه حق، لما خرجت تأملت ليس ملزما أن يخيط لك، هو أجير إن رضي وإن ترك، يعني ليس ملزما، فليس لك الحق أن تجد في نفسك عليه. فذهبت إلى محل آخر في أحد الأسواق، فقال أبشر يا شيخ أفصل لك ثوبين أربعة. والله أنا استغربت، كنا تقريبا يوم 27-28، ففصل لي ثوبا لم أرى مثله في حياتي، يعني هذا الثوب أظن أنا قلت له فصل ثوبين، هو قلت له لا أتصور الذي خاط أنه يعرف الخياطة، هذا يبدو أتى بكل من في وجود في الحارة يخيطون يعني معه، كل واحد له شغلة. فمثل هذا مشايخ يضمن، لأنه إذا لم يضمن فسيستقبل من الناس ويفسد عليهم ما عنده بدون رقيب، فسدا للذريعة ضمنه الفقهاء. وإلا فالأصل أن الأجير المشترك يضمن أو لا يضمن، لا يضمن على القاعدة، إنما تضمينهم باب سد ماذا مشايخ الذرائع والعمل بالمصالح المرسلة وأخذ فتوى الصحابة. ولذا في المذهب قولان غير هذا القول، قول بعدم تضمينه بناء على ماذا؟ على الأصل، مثل الشافعي رحمه الله لا يضمن لأنه أجير، والأجير يده يد ماذا؟ أمانة. يقول المرداوي رحمه الله والنفس إلى هذا أميل، يعني المرداوي يميل إلى أن الأجير المشترك ماذا؟ لا يضمن بناء على الأصل. وفي قول في المذهب، أنا لماذا أذكره هنا؟ أذكره ليس لمعرفة الأقوال، لكن أذكره لتنظروا كيف التفقه. أبو الخطاب رحمه الله له قول يقول الأجير المشترك يضمن ما تلف بيده إذا كان يعمله في محله، أما إذا كان العمل بين يدي صاحب العمل فلا يضمن، لأنه يعني يقول أنتم ضمنتموه سدا ليش؟ للذريعة. إذا اشتغل في المحل هنا الإهمال وارد أو غير وارد؟ وارد. طيب إذا أتيت بالأجير المشترك وقلت له خط لي الثوب، وخط الثوب عندك بين يديك في بيتك، الذريعة هنا قوية ولا ضعيفة؟ ضعيفة، بين يديك وحصل التلف. فيقول إذا كان عمل بين اليدين أو في بيته فلا يضمن، لأن الذريعة هنا يعني القول بسدها بعيد، فهو بين يديك. واضح مشايخ؟ أنا لا أريد هنا أن أشتتكم بالأقوال، لكن أريد أن نقف ننظر كيف الفقه يعني من أبي الخطاب رحمه الله. ولذلك في الروض يقول الأجير المشترك يضمن ولو كان في بيته، يعني يرد على من؟ على أبي الخطاب رحمه الله ما ذكره من القول أنه إذا كان بين يديه في بيته فإنه لا يضمن. إذن المذهب تضمين الأجير ماذا؟ المشترك من باب سد الذرائع والحفاظ على الأموال. ثم قال رحمه الله: ولاحظ مشايخ التضمين لأجل المشترك إذا كان التلف بفعله أو بيده. أنا قال ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا أجرة له. يعني الذي تلف بالحرز هذا ليس عليه ضمان. هذا خياط خاط ثوبا ثم جعل الثوب جاهز للتسليم فاحترق المحل. الثوب هنا تلف بفعله أو بالحرز؟ بالحرز، فلا ضمان عليه، لا ضمان عليه، ما يضمن الثوب. صاحب المغسلة قام بغسل الثياب ووضعها معلقة للاستلام فاحترق المحل، ومن ضمن المحل احترقت ثيابك وشمغك. هنا الحريق التلف حصل بفعله أو حصل بالحرز؟ بالحرز. طيب إذا نزل المكبس وحرق الثوب حصل بفعله، فهنا يضمن ولا يضمن؟ يضمن. لكن إذا تلف في المحل بالحريق أو السيل ونحو ذلك لا يضمن، لأن يده يد ماذا؟ يد أمانة. لأن يده يد ماذا مشايخ؟ أمانة. ولكن لا أجرة له، لأن الأجرة إنما تجب تستقر الأجرة بالتسليم. تستقر ماذا مشايخ؟ بالتسليم العمل الذي في الذمة. وهو سلم العمل أو لم يسلمه؟ لم يسلمه. هذا الثوب لم يسلم، مانه لم يسلم، فلا يضمن، لا ليس له أجرة. فنقول تحمد الله على السلامة، ما ضمناك وليست لك ماذا؟ أجرة، لا أجرة لك. مفهوم الشيخ متى يضمن؟ يضمن ما تلف بفعله، لكن ما تلف بحرزه يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمنه. ثم قال رحمه الله:
قال والخاص من قدر نفعه بالزمن والمشترك بالعمل.
شرحنا هذا.
وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط، والقول قوله في نفيهما.
وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل. الأجرة تجب بالعقد ولها وقت استحقاق، ولها وقت استحقاق. يعني العمل الذي في الذمة إنما تستحق الأجرة إذا سلم العمل، إذا سلم ماذا؟ العمل. لكن وجوبها يكون ماذا؟ بالعقد. فتجب الأجرة سواء كانت أجرة معين أو كانت أجرة على عمل في الذمة تجب بالعقد. وإنما تستحق إذا كان عمل في الذمة إذا سلم ماذا؟ العمل. ما لم تؤجل، ما لم تؤجل، فإذا أجلها فإنها تكون مؤجلة. ثم قال رحمه الله:
ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط.
مستأجر العين لا يضمن إلا تعد أو فرط، كمستأجر السيارة ومستأجر المنزل لا يضمن، فإلا إذا تعدى أو فرط. فإذا تلفت الإضاءة هذه لا تضمن، أنت لم تتعدى ولم تفرط. وكذلك إذا حصل تهريب في السباكة أو في الكهرباء المفترض، هذه كلها يقوم بصيانتها من؟ صاحب العقار المؤجر. فالمستأجر لا يضمن ما تلف من غير تعد ولا تفريط، والقول قوله في نفيهما. وهذه قلنا مسائل قضائية. القول قوله، القول ماذا؟ قوله في نفيهما، يعني في نفي التعدي والتفريط. وإذن اللي يسميه العلماء اليوم في الفقه المعاصر عبء الإثبات. يعني إذا قال المؤجر مفرط وقال مستأجر لم أفرط، فهل يلزم المستأجر بإثبات أنه لم يفرط؟ لا، القول قوله. إذا قال لم أتعدى ولم أفرط فالقول ماذا؟ قوله. الذي يلزمه أن يثبت المؤجر. ولذلك المستأجر القول قوله. ولماذا القول قوله؟ القول قوله لأنه غارم، لأنه ماذا؟ غارم. فالغارم القول قوله. وأيضا لأنه كما مر معنا المستأجر أمين، ومقتضى الأمانة أن القول ماذا؟ قوله. فكل من كان أمينا فإن القول قوله. بهذا يكون مصنف رحمه الله انتهى من أحكام الإجارة. أنا حضرت المسابقة والعارية. حضرت كم باقي؟ باقي ربع ساعة؟ ما شاء الله زين، صوت الوقت انتهى. أنا أنت أشرت لي أنه انتهى. نعم. طيب نأخذ المسابقة سريعا فصلا.
الآن 45 دقيقة. الآن 45 دقيقة.
طيب نأخذ فصلا سريع المسابقة.
ثم قال رحمه الله تعالى فصل: وتجوز المسابقة على أقدام وسهام وسفن.
قال صلى الله عليه وسلم: لا سابقة إلا في خف أو نصل أو حافر. وفي لفظ: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. السبق هو المجارة والمسابقة، وسابق بالفتح السبق هو العوض، وهذه الرواية الأشهر. فلذلك هنا المصنف سيتكلم عن حكم السبق وعن حكم السبق أي المجارة. وباختصار المسابقات كما تكلم عنها ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية، وعقد كتابا كاملا عن أحكامها، والفقهاء لم يهملوها. وابن القيم أتى بالعجائب في كتاب الفروسية، وذكر آداب السبق، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب لي من أن تركبوا، وحث على الرمي، وحث على ركوب الخيل. وهذا أمر معلوم، وسابق عائشة على الأقدام، وقام بمصارعة ركان بن يزيد. والمسابقة والمصارعة هذه من باب العادات المباحة التي ليست من باب التأسي. يعني ما تأتي عبد الله تخرج برة تصارع وتقول هذه سنة، لا، هذه من باب ما شيخ ماذا العادات، فعلى وجه الإباحة. ومثله ما تجد شيخا يستبق اثنان يقولون سنة، يعني أو النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مثلا مع زوجته ليلا، فبعض الأخوة يقول هذه من السنة المهجورة. لا، هذه من أفعال العادات، من أفعال ما شيخ العادات، يعني يمشي صلى الله عليه وسلم ليلا، فتمشي ليلا تمشي نهارا، هذا من أمور العادات. لكن هيئة المشي وهيئة السبق وطريقته هنا يحصل ماذا؟ التأسي. فالمسابقات ما غلب نفعه ومصالحه على شره فإنه يكون ماذا؟ من المسابقات الجائزة، كالمشي، مسابقة الأقدام والسباحة والجري وما يحصل فيه تنشيط البدن لا بأس بذلك. وما غلبت مفاسده على مصالحه فيكون ماذا؟ محرما. ويمثل له ابن تيمية رحمه الله بالشطرنج، ممكن يمثل اليوم بالبالوت، الألعاب والألعاب الإلكترونية التي تأخذ الأعمار والأوقات، هذه لا أظن أن عاقلا يجريها على الأصل ويقول الأصل فيها الإباحة. تجد الرجل الكبير من العصر إلى وقت النوم وهو على هذا الهاتف في هذه الألعاب التي تسرق الأوقات. يقول ابن تيمية رحمه الله: والشطرنج تفعل في النفوس، تفعل فعل حمي الكؤوس، يعني تفعله الخمرة بشاربها تفعله الشطرنج بلاعبها، فإن قلبه ينشغل وعقله ينشغل بهذه اللعبة. ثم ضوابط سأذكرها إذا انتهينا إن شاء الله. لكن الألعاب التي يغلب مفاسدها يعرف أنها تؤدي إلى تضيع الصلوات، للشقاق، للخصومة، للسباب، هذه محرمة. ثمة بعض الألعاب الأصل فيها الإباحة لكن ربما يعرض لها ما يحرمها من عورات أو من إضاعة للصلوات فتكون محرمة لهذا العارض. وثمة ألعاب القسم الثالث اللي جاء فيه النص فهذه تجوز بل مستحبة المسابقات فيها، ويتجوز بعوض وبغير عوض. أما النوع الأول ما غلبت مصالحه مفاسده من غير الثلاثة يجوز، لكن بدون ماذا؟ عوض أبدا، لا من طرف ولا من طرفين ولا من طرف ثالث. أعطهم الكرة يلعبون، لا طفشوا يرجعون، يجرون على أقدامهم، إذا تعبوا يعودون. لأن ابن القيم يقول رحمه الله: النفوس جبلت على محبة اللعب، فإذا جعل على اللعب الأموال تعلقت الأنفس باللعب وأصبح حرفة ومهنة، وهذا مخالف للمقصد الشرعي. المقصد الشرعي أن النفوس تستريح والراحة تحصل بالأمر المعتاد الجبلي، فتجد أنه يخرج في الليل ويلعب قليلا فيعود، أو في النهار في العصر، لكن لو جعلت عليها الأموال أشغلت الأوقات. وهذا أمر ظاهر. ولذلك لا سابق أي لا عوض إلا في خف أو نصل أو حافر. لذا قال رحمه الله: وتجوز المسابقة على أقدام، أي المجاراة الجري، يعني بدون عوض، وسهام وسفن، كل هذا جائز، ومزاريق والسهام القصيرة، وسائر حيوان، السبق على الإبل، على الإبل فيها نص، السباق على الحمر، على البغال، السباق السيارات لم يكن في خطر، كل ذلك لم يكن ثمة خطر، إن كان في خطر لا يجوز، إلا على إبل وخيل وسهام، الإبل والخيل والسهام، هذه الثلاث المسابقة فيها جائزة بعوض وبغير عوض. لماذا؟ لأن مصالحها أعظم من مفسدة إهلاك المال، وانشغال الأنفس فيها هذا فيه مصلحة، لأنها آلة الجهاد، الخيل والإبل والسهام. واليوم يقاس عليها الرمي بالأسلحة الحديثة، وكذلك الركوب آلات كالطائرات الحربية ونحو ذلك، المسابقة فيها يجوز عليها بذل ماذا؟ المال. بعوض وبغير عوض تجوز هذه الثلاث. ومن هذا نعلم أن ما رجحت مصالحه على مفاسده يجوز ولا يجوز؟ يجوز. فمثلا من القواعد أنه يوسع للصبي ما لا يوسع لغيره في اللعب، لأن مصلحة الصبي في اللعب راجحة. الغزالي يقول: لم يفسح له في اللعب يموت قلبه. الصبي الصغير لم يفسح له في اللعب يموت قلبه. فإذا قال ينبغي له إذا عاد من الكتاتيب أن يأذن له في اللعب حتى تنشط روح الصبي. فلا تعامل الشيخ إبراهيم الصبي كمعاملة الأشياخ، هنا تميت القلب عنده، يفسح له في اللعب. نستبق، وفي سورة يوسف قالوا ماذا؟ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. فالصبي هذا شأنه وهو غير مكلف، لذلك لا بأس أن يلعب. كذلك يوسع للمرء في اللعب مع أهله من زوجة وولد ما لا يوسع له مع غيرهم، لأن مصلحة المودة بين الزوجين والأسرة تفوق مفسدة ما يذهب من الأوقات. والغالب أن المرء إذا تسابق مع زوجه أو لعب معها لعبة الكيرم مثلا، تعرفون الكيرم ممكن، فالغالب أنه يجعل من يفوز؟ الزوجة، لأنه يستمتع أنها تفوز ما يضره بشيء. لكن لو كانت المسابقة بينه وبين ند له، هذا سيحصل فيه ماذا؟ المسابقة والمنافسة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: كل لهو باطل، ومعنى باطل أي أنه لا فائدة منه إلا ملاعبة الرجل أهله وفرسه وبريه لقوسه. معلومة شيخ هذا؟ طيب، يعني هذا جملة ما نقول. ابن القيم في الفروسية ذكر أشياء جميلة مما ذكره، قال: والناس إما عالم أو مجاهد، فمن لم يكن منهما أو ردأ لهما فهو كل عن نوع الإنسان. يقول: انشغال بالألعاب هذا من ضياع الأعمار. وقال: حذاق المتسابقين يرمون ثانيا لا أولا. إذا كنت في سباق عبد الكريم لا ترمي أولا، وكن ماذا؟ ثانيا، لأن نفسك الأول يرمي كيفما اتفق، لكن الثاني يحمله على حب الفوز ومغالبة الأول لما يعلم أنه أصاب أربعة أو خمس على الإصابة. ولذا قال موسى عليه الصلاة والسلام، قال: بل ألقوا، فكان موسى ماذا؟ ثانيا. فكان موسى عليه الصلاة والسلام ثانيا. ثم قال رحمه الله
تعالى: وشرط تعيين مركوبين واتحادهما.
إذا كان السبق على المسابقة على الإبل والبقر، الإبل والخيل، يجب أن يعين المركوب للراكب، فيصح أن يكون الراكب ريبورت، علمتم؟ لأن المقصود هنا السرعة وعدو الحيوان، فالمقصود ليس مقصود الراكب. فلا بد من تعيين المركوبين، هذا الفرس وذاك الفرس، واتحاد المركوبين، أن يكون المركوب هذا عربي، خيل عربية وخيل عربية، أن يكون هذا مثلا هجين وذاك هجين، لا بد من تعيين ماذا؟ المركوبين واتحاد جنسهما، خيل مع خيل، ما يكون خيل مع إبل، فلا بد من الاتحاد. أما الراكب لا بأس أن يكون الراكب هذا آدمي والآخر جهاز آلي، لا بأس أن يكون الراكب على أحدهما آدمي رجل والآخر امرأة، لا بأس إذا كان يسابق زوجته فهو على فرس وهي على آخر، وانتبهوا لا أحد يسابق الزوجة على الفرس. فأحد العرب فرسان عرب قالت تحدثه زوجته أن يسبقها على الخيل فامتنع، فقيل له في ذلك ما الذي يمنعك وأنت فارس أن تسابق الزوجة؟ فقال إن كنت أنا السابق فلا فخر في ذلك. فيقال سبق امرأة، يعني ما الفخر؟ يعني الفرسان هم الرجال، قالوا سبق امرأة لا فخر في ذلك، وإن سبقتني فعار الدهر، يعني فضيحة الزمان إذا سبق. ولذلك كان عاقلا فلم يقوم بالموافقة على السبق مع المرأة. قال وشرط تعيين المركوبين واتحادهما أيضا،
وتعيين رماة
في الرمي لا بد من تعيين ماذا أيضا؟ الرماة. فيشترط اتحاد الآلة، ما يصير مثلا سكتون هوائية مع نارية إذا كنا اليوم مثلا الآلة الحديثة، أو يكون هذا مثلا من معدة معينة مع معدة، أو طائرة F-16 مع طائرة ترنيدو مثلا من نوع آخر، لا لابد أن تكون الطائرة والطائرة من نوع ماذا؟ من نوع واحد حتى يكون الـ في اتحاد. ويعين كذلك ماذا؟ الراكب، لأنه في الآلة في الرمي والنبال الراكب مقصود، الراكب ماذا؟ مقصود. قال رحمه الله وتعيين رماة وتحديد مسافة، لابد أن يعين المسافة، ما لم يكن ثمة عرف معروف أن المسافة في الرمي دائما إلى هذا المكان، وقال لابد من تحديد مسافة يصل إليها الرمي في العرف عادة. المذهب يحدونه ب300 ذراع، يعني ما يزيد عن 150 متر مكان الرمي، فلو وضعوا مكانا بعيدا لا يصله الرمي هذا ضيع لا فائدة منه، فلا بد من تعيين ماذا؟ المسافة. وأيضا
قال وتحديد مسافة وعلم عوض وإباحته،
طبعا أيضا كذلك تحديد مسافة وتحديد الغرض الذي يرمى، يعني ما الغرض، ما الهدف الذي يرمونه على هذا أو هذا، حتى الإصابة، حتى تعلم ماذا الإصابة، وتعيين عدد الرمي كم نرمي، ما يقول نرمي والفائز له 10,000، طيب إلى متى يحددون نرمي من 5 والذي يصيب أكثر هو المتقدم الذي قد سبق. وعلم عوض، العوض يقول نتسابق وإذا فزت لك جائزة، لا لابد من تعيين العوض، لأن هذا سيؤدي إلى الشحناء، يعطي ريال فهمتم ويحصل هنا الخصومة، لابد من العلم ماذا؟ بالعوض. وأيضا إباحته، أن يكون العوض مباحا، والمسابقة عقد جائز، المسابقة عقد ماذا؟ يعني ممكن عبد الكريم تسابق شخص مثلا في الرمي ثم أنت تدخل على اليوتيوب وتنظر في إصابته إلا والله هو داهية، فتقول له ماذا؟ بطلنا. جائز ولا مو جائز؟ جائز، لأن المسابقة عقد ماذا؟ لكن إذا ظهر سبقه لا يجوز، يعني بدأتم في العدو على الخيل ولما رأيت أنه قد سبق قلت خلاص احنا وقفنا، لا هنا ظهر السبق ماذا؟ لا يجوز. آخر مسألة قال
وخروج عن شبه قمار،
هذا هو المذهب، يشترطون في الثلاث التي يجوز بذل العوض فيها وهي الإبل والخيل والسهام أن يخرج عن شبه القمار. كيف؟ بأن يجعل معهم محلل. كيف محلل؟ أن يؤتى بثالث لا يؤمن أن يسبق، أما إذا كان الثالث تكملة عدد فهذه حيلة والحيلة لا تجوز، هذان رميان فأتوا بثالث لا يحسن الرمي، هذا يصلح محلل أو لا يصلح؟ لا يصلح، لا بد أن يكون الثالث معروف بالرمي واحتمال كبير أن يكون ماذا؟ سابق لهما، فيخرج هذا من ماله وذاك من ماله، ويأتيان بالثالث الذي ممكن يأخذ السبق كاملا والعوض كاملا، هنا تجوز. أما لو بذل الاثنان ولم يأتوا بمحلل فهذا قمار لا يجوز على المذهب، ولو بذل طرف ثالث لا بأس، خرجوا عن شبهة ماذا؟ القمار. والذي اختاره ابن تيمية رحمه الله وهو القول الثاني في المذهب أن المحلل لا يشترط، فليس فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بأن المصلحة هذه الثلاث تفوق على مفسدة ماذا؟ القمار. وليس القمار منع من لأجل المقامرة والمخاطرة، إنما منع لأجل إتلاف ماذا؟ المال وبعض العلل، وهذا لا شك في أن إتلاف المال فيه محمود. ولذلك جابر بن زيد قيل له أن الصحابة كانوا يتخذون محللا، قال هم أعف من ذلك، يعني أعف من اتخاذ محلل، يأتي ما وضع شيئا ويكون معهم محللا، وهذا من الفقه. فالمحلل على قول آخر في المذهب ليس شرطا، لكن معتمد المذهب لا بد ماذا؟ من محلل لا يؤمن أن يكون هو السابق. بهذا يكون مصنف رحمه الله انتهى من باب السبق، وبين أحكامه رحمه الله وذكرنا ضوابطه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن كان في أسئلة مشايخ نأخذ ثلاث أسئلة ونصرف. تفضل يا شيخ. شو يقول؟ ما أسمع. السلام عليكم وبركاته. ها العبق تلي مثل، يعني إذا كانت ما فيها خطورة لا بأس، لكن الملاكمة لا تجوز، فيها فتاوى لأهل العلم، لكن الألعاب التي لا خطورة فيها لا بأس. والمصارعة اللي تكلم عنها الفقهاء ترى هي الإلقاء على الأرض، ما ليست المصارعة بالأذية ونحو ذلك. ها ما فيها بأس، العبرة بالغالب، العبرة بالغالب. في سؤال ثاني شيخ إبراهيم؟ الجاري العدو لا، فقط في الثلاث، العوض في الثلاث فقط، الخف والنصل والحافر، الباقي يجعلهم يتسابقون حتى يتعبوا، إذا تعبوا يستريحوا بس. لكن ممكن المشايخ أن يوضع جعل لمن حفظ مثلا، ليس عوز المسابقة، يعني يقول مثلا من حفظ سورة كذا، مع أنه ابن تيمية والحنفية يلحقون المسائل العلمية بالثلاثة، يقول أن الدين نصر بالسنان واللسان، بالعلم فالعلم جهاد، وجاهدهم به جهادا، فهذا نوع من الجهاد بالعلم والقرآن، فلا بأس بالمسابقات وجعل الأموال. لكن ما لا يجوز فيه بذل العوض مسابقة، ممكن يكون جعلا مثلا تحفيز، يعني إذا فعلت كذا أو ضبطت كذا نعطيك عوضا، إذا كنت مثلا استطعت أن حسنت لياقتك لابنك تقول لك مني كذا، ليس على وجه ماذا؟ المسابقة والمغالبة. آخر سؤال مشايخ، الحمد لله ما في سؤال، يعني خرجنا ما حد يسأل مشايخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.